السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد تناولنا في الدرس الماضي مقدمة طويلة أو شبه طويلة عن الزكاة ما يتعلق بها. تكلمنا عن المال الذي يجب فيه الزكاة، قلنا بأن الزكاة لا تجب في كل مال، إنما تجب في المال الناني حقيقة أو تقديرا. قلنا بأن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. ومثلنا بالمال النامي حقيقة بماشية بهيمة الأنعام وكذا الزروع والثمار وعروض التجارة. وأما المال النامي تقديرا فكنت سأتحدث عنه، ثم حدت خرجت من الطريق السيارة ولم أرجع إلا بعد أسبوع، وأنا أرجع الآن. فأقول النامي أو المال النامي تحذيرا مثلته أهل العلم بالعين، وهي الذهب والفضة. طبعا هما مجراها من أموال النقود، وهذا إذا لم يشتغل فيها طبعا، يعني إذا كانت مخبأة. إنه قد يقول قائل كيف تجب الزكاة في العلم وهي الذهب والفضة وما جرى مجراها من النقود وهي واحدة، أي النمو في الركود؟ والجواب عن هذا أن يقال لأن المال المخبأ والمكنوس هو في تقدير النامي، يعني في تقدير النامي، وذلك لأن صاحبها متى شاء أخرجها فنماها لمنها، يعني هي في حالة استعداد لأن تنمى، متى احتاجها صاحبها يأخذها وينميها مباشرة. صار عنده مال مخبي، عنده مثلا 300 مليون أو 400 مليون مخبية، هي مخبية، لقد أتاها المحرة تجيه كما تقولوا توما آخر قطعة أرض ولا شيء مثلا، يجبد ذلك المال ويستثمره ويستفيد ويربح، صحيح ولا لا؟ لهذا قال أهل العلم إن الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في المال النامي حقيقة، لأن الماشية والزروع والثمار هذه نامية حقيقة، لأنه أي واحد من الموالين الذين يربون الأغنام أو الأبقار أو الإبل يترك بهيمة أنعامه تسرح، وبعد مدة يجد أن هذه أو أن هذا القطيع الذي عنده قد زاد، وذلك في التكاثر. وكذلك الزروع والثمار فإنها في تمام دائم، أما المال فإنه في تقدير النام. نقصد المال الرابح، لأنه تكلمنا في المال حقيقة عروض التجارة، هذا المال الذي يعني يشتغل طول العام، هذا في المال النامي حقيقة. أما النامي تقديرا فهو كالمال المخبأ المكنوس، هذا في حكم النامي تقديرا. لماذا؟ لأن صاحبه متى شاء أخرجه. حدثنا أيضا في الدرس السابق عن شروط وجوب الزكاة، وتكلمنا وذكرنا من شروط وجوبها الحرية والإسلام وملك النصاب. تكلمنا عن استقرار المال عند المالك، ومن أمثلة استقرار، لأن بعض الإخوة استشكلوا هذا، من أمثلة استقرار المال عند المالك هو أن يكون بحوزته أو في حكم حوزته. ومثال ذلك أن يكون لك عند رجل مليء، يعني غني، أن يكون لك عند رجل غني المال سلك طوله، هذا المال هو في يعني هو مستقر منه، كأنه عندك، يعني المال اللي عند الغني الذي طبعا يدفع لا يماطل، مثلا تتعامل مع انسان دائما تتعامل معه وهو غني، وهذا يحدث مع كثير من الناس انه يتعامل مع بعض الناس الاغنياء كما تكلم عن الغني هو كل من ملك نصابا، كل من ملك نصابا فهو غني. نحن نتكلم على اصحاب التريليونات من المليارات، لا نتكلم على اللي لك 40 مليون وطلع، كلهم اغنياء، اللي عنده 40 مليون وطلع هم اغنياء. فكل واحد مثلا سلفت مال وهو غني وترجو وتعرف انه يرد لك مالك في اي وقت تشاء، فهذا المال تجب فيه الزكاه لانه مستقل. اما المال الذي لا تتمكن من استرداده متى شئت، كان يكون لك على رجل دين وهذا الرجل معتل ما عنده صفات، او انك اذنته مالا واتهمت معه على مده، ثم بعد هذه المده جاء الله اعلن الافلاس، قال ما ارتعت حقيقه ناقصه المده وهي شهران مثلا ثلاثه اشهر، لكنني اتجرت في هذا المال والله تعالى لم يوفقني فكسبت تجارتي وخسرت كل شيء. تقول له طيب متى ترد علي هذه؟ يقول لك والله ما اعرف، هذا الان ممكن رده لك بعد اسبوع، ممكن رده لك على 10 سنين، لانه المال مش متوفر عندي، لانه هذا هو باب الرزق ما يقدرش الانسان يعرفه توقيته متى، لكن انا معسر الان. هذا المال ليس استقرارا، ولهذا قال اهل العلم في اصح احوالهم أن صاحب الدين إذا كان دينه على مليك يعني غني فإنه يزكيه إذا حان أجل الحول. معلش أنا أتزكى يا إخواني، سأضطر للكلام بالذات لأنه هذه المسائل نحتاج نفهمها أكثر من أننا نحتاج إلى تقرير يعني لغة الشريعة كمان، إن كنا نود أن نفهم لغة الشريعة كما هي، لكن نريد الفائدة. إنسان سلفت مال وتعلم أنك متى طلبته تأخذه، عندك مال خطي، جيك واحد من خوفك يقول لك يا أخي نتيجة الخير صح هذا المال عندك، تقول له فاش يقول لك الوقت تطلب تعطيني يومين قبل ما تسحبني، يومين أو أسبوع تسحقه قبل اسبوع الله حليها نوجدونه او يومين نوجدونه، هذا المال في حوزتك. كلا لا ما تحقوش، طبعا الانسان لابد ان يفهم شيئا وهو انه القرض الحسن اجره عظيم عند الله، وقد ذكرنا في بعض خطب الجمعه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان من اقرض اخاه مالا فإن الله تعالى يكتب له مثله صدقة كل يوم، يعني تصدق الواحد 100 مليون كل يوم رضيك بدل صدق 100 مليون، ولا يصدق كل يوم 100 مليون، ما كانش، لا يوجد هذا إلا في القرآن. فإن اتفقت معه على أجل ثم مضى الأجل ولم يقدر على وفاء الدين وصبرت عليه بعد الأجل، جاء في الحديث أن الله تعالى يحسب لك ضعفين ذلك المال صدقة كل يوم، يعني إذا سلمت له 100 مليون على شهرين، لحقت الشهرين ما قدرش يوفيه ولا سمح لي زيد شهر وحده لظروف جاتني وكذا، شهر بإذن الله يعطيهم هذا الشهر الزايد يحسب لك ربي صدق يوميا 200 مليون، هذا لا يقدر عليه أحد إلا من وفقه الله تعالى. أقول إذا كان لك على صاحب الإنسان دين وهذا الإنسان مليء يعني غني ويوفي متى طلبت مال، يعني الوقت اللي يطلب المال تاعك يقول لك نجيبه له حاضر، أعطني يومين قبل أو أسبوع هذا يستعمله الناس، هنا إذا حل الحول عليك يعني حولك الذي تزكي فيه. وطبعا الحول يا إخواني الحول باعتبار الأشهر القمرية، هذا لقول الله تبارك وتعالى يسألون عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ما همش الا الحساب بتاعهم في فبراير هذا تاع الكفار، الحساب بالاشهر التي وقف الله عز وجل بها المواقيت، وهي الاشهر القمريه، المحرم شهر الله المحرم، وصفر وربيع الاول والثاني، وجماد الاولى والثانيه، ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعده وذو الحجه. هذه هي الاشهر التي تعتبر في الشرائع، سواء كانت الزكاه او كان الحج او غيره. اما اذا كان المال سلك الواحد، وهذا كل واحد معتبر، قال سلك المال قلوب تسرح يقول لك الله احد، انا راني محتاج وسلف لي هذا المال الله يجازي كل خير، والله يعطيك ان شاء الله الاموال اللي تساعدك على طاعه الله اضعاف اضعاف تعطيك يعني تعطيك، تقول له روح هكذا يسر الله لك رجع لي. هذا المال لا تزكيه، لماذا؟ لانه غير مستقر منه، لانه لو طلبت من صاحبه تقول ما عنديش، ما تجيبوني ما عنديش. هذا اظهر اقوال اهل العلم ان هذه المساله بالذات يذكر فيها السؤال. هذه المسألة فيها أربعة أقوال كبيرة جدا، وأصحها وأعدلها وأظهرها وهذا القول، لأن المال الغائب عنك الذي ليس في حوزتك وغير مستقر حيث تطلبه متى شئت يأتيك، هذا المال ابتلاه أهل العلم بالزروع والثمار، ما تكونش عندك لكنها تجب فيها الزكاة فورها تحصل وتقع في يديه، وهكذا المال الذي يكون في يد معتر ويكون لك عليه دين فإنك لا تزكيه إلا بعد أن يكون عندك. واحد المسألة نبدأها مع هذه، وراح أفرحكم فيها بمسائل الزكاة لأنها مسائل كثيرة جدا، والله يعينكم على فهمها واستظهارها والاستهانة بالزكاة استهانة بركن عظيم من أركان الإسلام، هذا الركن الذي من أجله قاتل أبو بكر المانعين، قاتلهم بالسيف كما يقاتل الكفار، وربما عاملهم معاملة المرتدين، لهذا كان الخطر فيها عظيم، قد ورد فيها الوعيد الشديد، يعني من ترك الزكاة ورد في حقه الوعيد الشديد، وذلك أن الله تبارك وتعالى يحمي بهذه الدنانير والدراهم جبينه أو جبين مانع الزكاة وظهره وجنبه ويدهده في نار جهنم. وكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ولولا خشية الإطالة لاستعرضنا منها جملة. المقصود أن المال لا يجب على أو لا يجب فيه الزكاة إلا إذا كان من هذا الصنف، وهو أن يكون مالا نائما وأن يكون مستقرا، فإن لم يكن مستقرا فإنه لا يجب فيه الزكاة. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري، ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذوب من الإبل صدقة. هذا الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الإسناد قد وهمه فيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال الحديث برواية يوم من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وهذا الحديث يروى من غير هذا الطريق، لأن غير مالك رحمه الله تعالى رواه عن محمد عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد، يعني كأنه يشير إلى أن هذا الحديث منقطع، لكن هذا الحديث صحيح وقد أخرج هذا البخاري هذا الحديث من طريق أو من طريقين اثنين عندنا، من طريق عبد الله بن يوسف التلميذي، ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك بهذا الاسم. فثبت هذا الحديث، وهذا من أوهام الحافظ بن عبد البر. ولكي تفهموا أن الإنسان مهما بلغ من العلم، الحافظ بن عبد البر حافظ كبير جدا، كان عالما بالأسانيد خبيرا بها، بخاصة موطأ الإمام مالك ما تعلق بأسانيده، لكنه رحمه الله تعالى يهم. وهذا يوجب على كل طالب علم أن لا يتعصب لأي واحد مهما كانت درجته في العلم، إلا إذا كانت الحجة الواضحة معه. أما إذا لم تكن معه الحجة وكانت مع غيره الحجة، فالواجب على المسلم المتبع حقيقة أن يتبع الدليل ويدور معه حيث دار، لأن التعصب نقي، ولأن التعصب سبب كل شر. لهذا افترق الناس في زمن التعصب حتى أفتى الحنفي بعدم صحة جواز الحنفي من الشافعية، وأفتى بعض الشافعية بعدم جواز أو بعدم صحة زواج الشافعي من الحنفية، وهذا كله جراء التعصب النقي الذي لا يحبه الله ورسوله. والحق أن هذا الحديث أيضا لم يختلف فيه أبو سعيد الخدري كما قال ابن عبد البر أيضا، فإنه قد رواه مع أبي سعيد الخدري جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، وأخرجه أيضا معه عبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وأبو رافع، وأيضا محمد بن عبد الله بن جحش كما أخرج ذلك الدارقطني حديث هؤلاء جميعا، وأيضا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر. فالحديث إذا صحيح لا إشكال فيه بهذا الإسناد، ويرد على ابن عبد البر رحمه الله تعالى توهيمه للإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما تجب فيه الزكاة أو حد ما تجب فيه الزكاة، حيث قال ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة، ومن هنا بيانية كما يقول أهل العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر، ذكر التمر هنا هذا التنصيص يسمى التنصيص على فرد من أفراد العام. والعام ما هو؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، هذا العام في الحديث الأول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث العام ويدخل فيه كل الحبوب والثمار، ثم ذكر بعد ذلك التنصيص على فرد من أفراد هذا العام وهو التمر، فقال وليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة. يعني لا يفهم من هذا أن غير التمر ليس داخلا في هذا الحكم، بل إن هذا من باب التنصيص على فرد من أفراد العام. فقال أهل العلم أن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام هذا لا يقتضي التخصيص. التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم العام هذا لا يقتضي التخصيص. ومعنى هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة لا يدل على أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة مخصوص بالتمر فقط، هذا غير مراد. لماذا؟ لأن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم العام أو موافقا لحكم العام هذا لا يفيد التخصيص، وإنما الفرد يفيد التنصيص على فرد من أفراده العام فقط، ومعناه أن غير الفرد يدخل في هذا أيضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمس أواخر من الورق صدقة. ومن هنا أيضا بيانية، تكلمنا على الأوقية وأنها 40 درهما، وأن 5 أواخر كم يصير عددها؟ 200 درهم. ولم يرد في الشريعة في حديث صحيح التنصيص على مقدار الذهب، وإنما جاء التنصيص في الشريعة على وجوب زكاة الذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا جعل الله تعالى له صفائح تكوى بها جبينه وظهره وجنبه إلى يوم القيامة أو في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواخر من الورق صدقة. الآن السؤال: هل الورق نعامله معاملة التمر ونقول إنه فرد من أفراد العام، والتنصيص على فرد من أفراد العام في حكم العام لا يقتضي التخصيص، أم له حكم آخر؟ والجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون 5 أواخر من الورق، هذا ليس تنصيصا على فرد من أفراد العام، لأن المقصود في هذا الحديث هو الفرد، وقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم الفضة. قد يقول قائل: ألا يمكن أن تدخل فيه المعدن الآخر النفيس والثمين وهو الذهب؟ نقول: لا يمكن، لأن الله تعالى لم يوجب الزكاة في 5 أواخر من الذهب. واضح ولا لا؟ المقصود في هذه الجملة هو الفضة، ولا نقول كما قلنا في التمر. الذي قلناه في التمر بأن التمر فرض من أفراد العام، يدخل فيه التمر ويدخل فيه الثمار كلها، ويدخل فيه الحبوب وما أنتجت الأرض، كل هذا يدخل ويدخل تحت مسمى الصدقة. فطبعا ذكر له شروط كثيرة إن شاء الله تعالى، أن من شرطه يوم أقوى شروطه أن يكون مدخرا، لأن يعني الشيء الذي لا يزكى لا يزكى، لهذا اختلفوا في العنب هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، بناء على أن هذا العنب هل هو مما يزكى أو ليس مما يزكى. قد فصل أهل العلم بأن العنب الذي يصير زليلا فيه الزكاة، وأما العنب الذي لا يصير زليلا ليس فيه زكاة، لأنه مدخول في باب آخر من أنواع الثمار وهو الفواكه. قد انعقد الإجماع على أن الخضر والفواكه ليس فيها زكاة، انعقد الإجماع على أن الخضر والفواكه ليس فيها زكاة، معنى أن الإنسان مثلا جاب شيء تاع برتقال مثلا، دار حديقة تاع برتقال كبيرة مثل ما تشوف العلم، نحن لا نطالبه ونقول إذا خرجت المنتوج تاعك أخرس من الخرس. وش معنى الخرس؟ معناها الحساب من غير كيل او ميزان، يعني بالعين برا كان الخراصين بالعين يدخل الجنان يقول له هذا الجنان فيه مثلا 40 قنطار ولا فيه 60 قنطار ولا فيه 10 قناطر بالعين فقط، سواء في التمر او في الزيتون او في غيرها. نقول له يجب أن تزكي، تجيب التخرص وتحسب 5 أوسق وتخرج العشر أو العشر على ما جرت به العادة، بأن من سقاه بنفسه له من سقاه بنفسه فإنه يزكي نصف العشر، ومن سقت زروعه السماء فإنه يدفعه العشر. قل لا، لأن هذا لأن الفواكه والخضروات أجمع أهل العلم على أنه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها ليست مما تدخر. وجوبع الناس ممن يعني يعيشون في زماننا الحمد لله الزمن تحن الآن رغم أن يأكلوا الفضلة مستفية تحنان تتخطى في بريقوة صح يا الله. هل يتغير الحكم أو لا يتغير الحكم؟ هذه مسألة سنعتبرها وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى في كلام على زكاة الزروع والثمار. ولهذا قلت مسائل الزكاة إن شاء الله تعالى ستكون كثيرة جدا ولعل الله تعالى يوفقنا للإتيان عليها. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواخر من الولد صدقة. قلنا التنصيص على الولد والولد هو كبرى مش الورق، الورق هو كعب، هذا هو الورق، هذا هو الورق، لكن الولد هو الكبرى. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس أواخر من الورق صدقة، هذا قلته ليس تنصيصا على فرد من أفراد العام، بل هو تنصيص على الحكم، لأن المقصود هو الكذبة وليس غيره من المعاني. إنه لكن أن نقول من كانت عنده أقل من خمس أواخر من الذهب لا تجب عليه الزكاة، نقول هذا خطأ، لأن أهل العلم أجمعوا على أن 200 درهم بوزنها تجوز، لأن العبرة في زكاة الأعيان سيأتينا إن شاء الله تعالى، العبرة بالوزن. لهذا قال إذا كانت 20 دينار أقل في الميزان من 200 درهم التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيها. إذا كانت 20 دينار ذهبية أقل وزنا من مقدارها بمقابلة الكبرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب فيها الزكاة، سيأتينا تقرير هذا إن شاء الله تعالى. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ومن ذلك بيانية. والتنصيص على الإبل كالتنصيص على الولد لأنها مقصودة بذاتها، لأن المقصود هو الإبل. لهذا نقول لا تجب الزكاة على من ملك خمس خرمات، ولا تجب الزكاة على من ملك خمسة أبقار، لأن هذا الحكم خاص بالإبل، وكل من ملك خمسا من الإبل وجب في حقه شهر، وجب في حقه شهر، يعني يتصدق أو يزكي شهر. فلهذا قلنا أن هذا الحكم ليس من باب التنصيص على فضل أفراد العام، لأن هذا الحكم مقصود بذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم او ثم ذكر الامام مالك حقه انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق في الصدقه انما الصدقه في الحرث والعين والماشيه، انما الصدقه في الحرث والعين والماشيه. وهذا الحديث وهذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز فيه بيان جنس ما تجب فيه الزكاة، يعني في أي شيء تجب الزكاة. الأحاديث الأولى في المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وأما هذا الأثر أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى لبيان جنس ما تجب فيه الزكاة، يعني في أي شيء تجب فيه الزكاة. فبين في هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنها تجب في الحرث وفي العين، المقصود بالعين الذهب والفضة، وفي الماشية. وقول الإمام مالك رحمه الله بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق، دمشق معروفة هي كما يسميها أهل العلم بالبلدان، هي قصبة الشام وشامة الشام وهي حاضرة الشام، والشام قديما كان يشمل بلدان كثيرة، كان يشمل جزءا من العراق وسوريا التي هي الآن الجريحة، نسأل الله أن يرفع البلاء عن أهلها وأن يدحر أعداء الإسلام فيها، وفيها يدخل فيها لبنان وفلسطين والأردن، كل هذا كان يسمى شاما في ذلك الوقت. وكان الخلفاء لهم عاملون، يعني عنده واحد مختص بجباية الزكاة، وهو الذي يجمع الزكاة. كما نقولوا احنا تستحسب لها شيء، لا كما احنا نقولوا المدير تاع الضرائب. فهذا في الوقت ضربة كانت حق، عندك ربع العشر في العلم، يعني في الذهب والفضة في المال، يعني زود نص المئة، لا زود نص المئة يديوها، ما هي لا 35 لا 40، فالناس لو واحد بده يشتغل يعني هذيك ال 40 طالعة بالنسبة، صار هاي حاجة حلوة، لا هاي حاجة حلوة في سبب استمرارك يجيبك 200 مليون تحت الطابلة كما قال واحد زين، يمضي عن الطابلة للغة العربية، يمدها تحت الطابلة أو تحت الطابلة، ويمد 200 زعماء رسمية وكل شيء بالقانون، يجي عامل الضرائب يقول له هولي بالحساب وكذا والقوانين وكذا، طبعا حس استملاك يقول له بزاف عليها، يقول له هذه تروح الخزنة العمومية إذا حبيت نتفاهم ونتفاهم، هو يقول له نتفاهم، شحال ترجع عليه؟ يقول له شحال تمد؟ يقول له مثلا نمد لك مثلا 200 أو يقول له قليلة، يقول له من 6 ملايين تمد 200 متشنجة، يقول له شحال؟ يقول له مثلا تعطيني 400 نرى ما في زوج 200 200 شحال ترجع عليه؟ يقول له ارتاح 400، كيف ترجع عليه؟ ويقول له متشنجة، وبعد يكتب له بناء على القانون، بناء على القانون، وبعد ذلك القانون يولي ربعين، فإذا كان استمرايا ولا ربعين. أنا والله محتار الأول من صراحة. راني حجر. راني محتار. كيف هذا القانون كان استمرايا وبعد كم قانون ولا كم قانون؟ سل بلاد سل. هذا كله لأننا غائبون عن شريعة الإسلام، ولأن مثل هذه الأشياء لو أن الناس اكتفوا بأخذ الزكاة من الناس والزكاة تؤخذ عنوة إذا لم يعطيها صاحبها عن البنس. وشوفوا ما شاء الله إخواننا التجار يعني في الغالب اللي نعرفوهم ونسمعوهم، حتى أن بعض الناس عوان والله العظيم في كل حق الزكاة كما قالوا أنت عوان يقول تحكم الحبورة، يعني يطلب يغلق ويحسب وكذا ويخرج الزكاة، مع أنه راه مليون الضرائب، لكن يقول هذا حق الله تعالى لازم نمد. يقولوا لو تصوروا أنه هذه الزكاة مدوها الناس في الإطار النظامي كانت الخزينة تمتلئ عن بكرة في أبيها وتجي الأموال بشكل فظيع. نسأل الله الهداية للجميع. إذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يتكلم عن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق الصدقة، فقال إنما الصدقة في الحرب. إنما هذه الكلمة موضوعة للحصر في لغة العرب، يعني إذا قال إنما كلا يعني أن هذا الشيء محصور، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعلم، إنما الولاء لمن أعلم. فقول عمر بن عبد العزيز إنما الصدقة معنى لا تجب الصدقة إلا في هذه الثلاث، وهي الحرف والعين والماشية، أما غيرها فلا يجوز أو لا يجب إعطاء الزكاة منها. رأى بعض أهل العلم دخل الركاز أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الركاز، قال في الركاز الخمس، ثم وقع خلاف بينهم هل الخمس في الركاز من قبيل الزكاة أو هو من قبيل الفيء، لهذا أثبته بعضهم وجعله مما تجب فيه الزكاة، قال إنه من قبيل الزكاة، وبعضهم قال لا، الركاز يجب فيه المال، لكن وجوبه وجوب فيء وليس وجوب زكاة. قالوا لهذا كان التنصيص من جميع أئمة الإسلام منذ الصحابة إلى وقت استقرار الإسلام أو استقرار العلم أنهم نصوا على وجوب الزكاة في هذه الثلاث، وهي الحرث والعين والماشية، كما ذكر الإمام مالك عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. المقصود بالحرف هي أربعة أشياء كما قال أهل العلم، هي النخل والبروم والزيتون والكرم، هذا المقصود بالحرف، هي الكرم أو النخل عفوا والكروم والزيتون والحبوب. والمقصود بالحرف تعريفا هو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرف، هو كل ما لا ينمو ولا يزكو إلا بالحرف. طبعا المقصود خارج من الأرض، لهذا قالوا المقصود بهذه الأشياء التي تجب فيها الزكاة هو كل ما يكال ويدهى، سيأتينا تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. وأما العين قال إنما الصدقة في الحرف والعين مقصود به الذهب والفضة، فصل فيه بعضهم الركاز، والركاز هو الكنز المدفون في الجاهلية، الركاز هو الكنز المدفون في الجاهلية، مثلا أهل بلد يكونوا يحفروا فأشيء من يحاجة مثلا يفعلوا دينة أخلاق كان ساكن فيها قوم من الأقوام السالفين، طبعا يبدأوا يحفروا وبعد يبدأوا كنز مدفون، هذا الكنز المدفون في وقت الجاهلية يدخل في هذا الحكم. السؤال الآن لو أن إنسانا حفر ولقى دراهم تعالى في هذا الوقت، هل يسمى هذا ركازا أو لا يسمى ركازا؟ الصحيح والله أعلم أن الركاز خاص بالكنوز التي دفنت في الجاهلية، وأما غير الكنوز التي دفنت في غير في 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 غير الجاهلية أو في غير وقت الجاهلية فإنها لا تدخل في حكم الركاز، وإنما تدخل في حكم النقاط. واتفقنا إن شاء الله تعالى هذه المسألة في الأبواب التي تكون مضمن هذه الوصف. ثم ذكر أيضا قال إنما الصدقة في الحرف والعين والماشية، المقصود بالماشية هي الإبل والبقر والغنم. قال مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرف والعين والماشية، يعني كأن الإمام مالك يقرر بأن هذا هو الذي استقر عليه الأمر عند المسلمين، لهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا خلاف في جملة ذلك، يعني في الجملة لا خلاف في أن الزكاة إنما تجب في هذه الثلاث، في الحرف وفي العين وفي الماشية. انتبهوا يقول العين إخواني مقصود به الدراهم المتنامين ويدخل في حكمها النقود التي نتعامل بها، لأن قيمتها بقيمة الذهب المرصود بكل دولة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالزكاة في العين من الذهب والورق. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس رعياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. قال وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من المعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا كما تجب في 200 درهم. قال مالك: وليس في 20 دينارا ناقصة دينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عين زكاة، وليس في 200 درهم ناقصة دينة النقصان زكاة. وليس في 200 درهم ناقصة دينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز وازنة رأيت فيها الزكاة، لنا ميرة كانت أو دراهم. قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم في بلده 8 دراهم بالدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها تتجر فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكية. وقال مالك: في
يوم زكية
ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكية. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 دينارا، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا في إجازة العبد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا لا تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إليه. قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بعيد أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد مالا ذهبا أو ورقا فإنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها.
يا سفين هاربين يسمع وما أدراك ما هاربين نوغتي وسنة قلبي تيفوه ملاح هاربين عمالي باي هارت 2011 بليدي ودا في جوار بليدي زيرونا عادل غلق على دار أخرج الرسول هذا لا الرداء من الآخر اللي عنده هذا الهربين هذا الرمادية 2011-2009 راح غلق على منزل يخرج حالا من حياه ويخلي الناس يتصرفوا في أحوالهم بارك الله فيك. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب هو الزكاة في العين من الذهب والورق، والمقصود زكاة العين من الفضة والذهب وما جرى مجراهما. حديثه عن محمد بن عقبة مولى الزبير، ومحمد بن عقبة مولى بن الزبير هو ابن أبي عياش الأسدي، وابن أبي عياش الأسدي له في صحيح مسلم حديث واحد وهو ثقة، خرج له الإمام مسلم متابعة حديثا واحد وهو ثقة، وهو أخو موسى بن عقبة صاحب السيرة وصاحب المغازي، أنه سأل القاسم بن محمد، القاسم بن محمد هو أحد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة الذين جمعه أحدهم لقوله، فخذهم عبيد الله عروة قاسم، فخذهم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء السبعة الذين يعرفون بفقهاء المدينة السبعة، أنه سأل قاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. ما معنى قاطعه بمال عظيم؟ أولا المكاتب هو العبد الذي يحرر نفسه بأن يدفع لسيده مالا. العبيد بعض الناس قالوا لا شيء في الإسلام العبيد، هذا يدل على أن الإسلام دين خشن، دين ما فيش رحمة. أولا شرع العبيد أو شرع استعداده واستعداد الناس لما أبوه أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى، وذلك أن المسلمين يعرفون الإسلام على أهل الأمصار، فإن قبلوا منهم فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإن أبوا أن يسلموا أقروا على دينهم، جمعوا شقوا على دينهم، اليهودي يبقى يهودي والنصراني يبقى نصراني والمجوسي يبقى مجوسي، بشرط ألا تعتادوا طريقة دعوة، خلوا الدعاة ينشرون الإسلام في هذا البلد واحد، وأن تدفعوا الجزية عن يدين وأنتم صارمون مذلولون حقيرون، مدوها في الترفع مدوها في الذل. لماذا هذا كله؟ ولماذا هذا كله؟ لأن هؤلاء أبوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. فماذا كان؟ كان أن عاقبهم الله تعالى فجعلهم عبيدا لعبيده. قال أبيتم أن تكونوا عبيدا لي، إذا سأسلط عليكم عبيدا من عبيدي. أقول إن أبوا أن يدخلوا الإسلام وأقروا بأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسمحوا بأن ينتشر الدعاة إلى الخير فينشروا الإسلام، أمسك عنهم المسلمون وتركوهم يعيشون كما هم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإن أبوا أن يسلموا أو أن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله حوربوا وقتلوا. طبعا من الذي يقتل؟ يقتل المقاتل، كل من قاتل فإنه يقتل، أما من لم يقاتل كالأولاد أو النساء أو الشيوخ فإنهم لا يقتلون، وإنما يدخلون في حكم السبي. ما هو السبي؟ أن تؤخذ النساء والأولاد فيصيرون عبيدا للمسلمين، والعبد يبقى عبدا حتى يعتقه سيده أو أن يكاتب. ما معنى يكاتب؟ يعني يجي العبد للسيد بتاعه ويقول له ندفع لك مال بس حررني، يعني حرر نفسك. فإن قبل منه السيد يدفع له إما جملة المال يعطيه له كم كاتان، وإما يعطيه له بالأقساط الشيعة حتى يكمل الأقساط يولي حر. هذا الحديث جاء محمد بن عقبة مولى الزبير وسأل القاسم بن محمد عن مكاتبه له قاطعه بمال عظيم. ما قاطعه؟ كما نقولوا احنا في اللغه تاعنا او قطعه السوم، هذا معنى قاطعه. قال حتى التعليق قال اقطع لك الكلام، هذا معنى قاطعه، يعني اتفق على مبلغ معين، وقال قاطعه بمال عظيم. لماذا قال بمال عظيم؟ وصفه بذلك ليدخل فيه ما تجب فيه الزكاة. لأنه لو قال لو قطعه بمال ما استفدنا شيئا، لأن المقصود السؤال عن وجوب الزكاة. فقال قاطعه بمال عظيم كي يدخل فيه ما تجب فيه الزكاة. قال هل عليه، أي على السيد، لأنه الآن كان عبد وكان سيد، العبد عمد المال للسيد. الآن هل يجب على السيد الذي أمسك في يده هذا المال العظيم الذي تجب فيه الزكاة، هل عليه زكاة؟ هذا معنى هذا الأمر. قال هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد جوابا على هذا السؤال: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. يعني إذا تقدم له ما يزكيش، إذا حال عليه الحول وهو عنده تجب فيه الزكاة. ومن هذا الوجه أن الإنسان كان عنده دار وما كان شاوي به، كان ساكن في أمان الله، شاء شوفه استحق المال، كان عنده دار بعده طبعا في مبلغ يفوق مبلغ وجوب الزكاة. هل تجب في مال الزكاة؟ أقول لا، بل ينتظر حول الثانية. وهذا معنى قول قاسم بن محمد: إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. المقصود به المال الذي لا يأخذ عليه حتى يحول عليه الحول، المراد به طبعا الماشية والعين، الماشية والعين، يعني الماشية والأموال، لأن الزروع والثمار لا تدخل في هذا الأدب. لأن زكاة الزروع والثمار لا تتعلق بالحول، وإنما متعلقة بوقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. وألحق به أهل العلم أيضا، ألحقوا به المعدن. إنسان مثلا حفر في أرض ولقى ذهب وفضة أو لقى مال، وهذا المال يقوم مبلغ الزكاة الذي يجب فيه الزكاة. هل يجب عليه أن يزكيه؟ نقول لا يجب، لأن هذا المال أقول يجب، ولا نقول حتى يحول عليه الحول. لماذا؟ لأن هذا المعدن يعامل معاملة الثمار، يعامل معاملة الثمار لأنه استخرجه من الأرض. إذا فقول القاسم بن محمد إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. كل مال سواء كان ماشية أو كان عين لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. وكان سائل أو ذكر أن ذلك رحمه الله في هذه الآثار التي مرت عليه، إنسان كان عنده 20 مليون، كان عنده 20 مليون، أقول إنسان كان عنده 40 مليون، نتكلم الآن متى تجب الزكاة، بلغ النصاب عنده 40 مليون، 40 مليون في الغالب الآن هي بلغت النصاب، ووقت إخراجه للزكاة هو شهر رمضان. هو في شهر ربيع الثاني هذا زاد دخله 40 أكتوبر، هذا 40 الآن دخل في الجمادى الثانية، من الجمادى الثانية رمضان شحال شهر؟ كان 14. الآن هل تجب الزكاة في كل المال أو في جزء منه؟ نقول تجب المال في كل المال، سواء الأول أو الربح الذي حصل عليه مؤخرا. لماذا؟ لأن الربح يتبع رأس المال. حتى لو أنك كنت تملك نصابا ثم قبل أن تزكي مالك بشهر زادت أموال أخرى ربح من هذا رأس المال الذي كان عندك، فهنا يجب الزكاة على الجميع. لماذا؟ لأن أهل العلم يقولون إن الربح يتبع رأس المال، بخلاف لو أن مثلا امرأة كان عندها نصاب كانت تملك نصابا كانت عندها 60 مليون خفيفه. قال له واحد يقول لي هذا اللي عندها 60 مليون خفيفه. كان عندها 60 مليون ووقت زكاتها مثلا في شهر رمضان، وفي شهر رجب خطبها خاطب واعطاها صداقه قدره 20 مليون. هل تزكي على الجميع يعني 60 يزيدها ال 20 ام انها تزكي على 60 وال 20 هذه تنتظر حتى الحول الجاي يبقى معها زكي الى ما بقاش خلاص؟ نقول في هذه الحاله لا تزكي الصداقه لانه ليس تابعا لراس المال. مثله مثل من ورث مالا زائدا قبيل حلول الحول. انسان كان عنده نصاب عنده 100 مليون يجب فيها الزكاة ووقت إخراج زكاته في رمضان، لكنه قبل أن يحول عليه الحول مات يومين ورث عنده 200 مفتوحة. قولوا له هل تجب الزكاة على الجميع يعني ب 100 وال 200 يقولوا 300 يزكيهم كاح، أو أنه يجب الزكاة على ال 100 وال 200 إذا بقت عنده بعد حول الحول يزكيها؟ نقول هو الثاني، يعني إذا حال على الإرث حولا كاملا هو الذي يجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن الإرث ليس تابعا لرأس ماله، وإنما هو مال طارئ على رأس المال. هناك بعض التجار هداهم الله لا يدفعون زكاة أموالهم بحجة أنهم يدفعون أموال الضرائب وأن هذا يجزئهم، فما نصيحتكم لهم؟ نقول نسأل الله أن يهديهم وأن الأموال التي تدفع للضرائب لا تجزئ عن الزكاة. لماذا؟ لأن هذه الأموال هي أموال الضرائب، وأموال الضرائب لا تصرف على الفقراء والمساكين، تصرف بأي وجه، لهذا لا تدخل في أموال الزكاة أو لا تدخل في حكم الزكاة، ولهذا سموها ضرائب ولو كانت زكاة سموها زكاة، ولأنها تفوق المقدار الواجب أخذه من الأغنياء أو التجار. ولهذا نقول لهؤلاء التجار اتقوا الله تعالى في أموالكم، وليس ما تعطونه من الزكاة هو عين ما تعطونه من الضرائب، لأن هذه الأموال تصرف لغير أصحابها الذين سماهم الله تعالى في القرآن وهم الفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية الذين ذكروا في القرآن، وإنما تصرف هذه الأموال في مشاريع ربما تدخل في صناعة الطرق أو إعطائها للموظفين السامين أو غيرها، لأن أموال الضرائب تصرف في مثل هذا كله. فنقول لهؤلاء اتقوا الله تعالى وأخرجوا زكاة أموالكم، واعلموا أن ما تخرجونه من أموال طيبة فيها نفوسكم، فإن الله تبارك وتعالى يبارك لكم فيها ويكفيكم شر المال الحرام. هذا سائل يقول: ما هي حدود مسؤولياتي تجاه أختي واحدة تدرس في الجامعة اختصاص كذا والأخرى في الثانوية، مع العلم أن أبي ميت وأمي حية وأنا متزوج وأنا الرجل الوحيد في البيت ونحن كلنا تحت سقف واحد، بحيث فصلت التي تدرس في الثانوية العام الماضي وأرجعتها أمي هذا العام، وكانت والدتي تدعو علي من جراء ذلك رغم ما أوصل إليها من الإحسان، إلا أنها تقابلني ببرودتي والأختان لا تتكلمان معي، وهذا بالتهرب مني فأفدني. أقول لك يا أخانا، قد تجاوزت الصلاحية، صلاحياتك تتوقف عند النصح فقط وأنت لست مسؤولا عنهم عند الله تبارك وتعالى ما دامت أمهم حية، ويكفيك أن تدخل في طاعتك زوجتك وأولادك، وأما الباقي لا تملك لهم إلا النصح والنصح فقط، فإن زعجت من هذا كله فحسبك أن تخرج من ذلك البيت الذي ترى أن فيه منكر، إن كان هناك يعني شيء يزعجك بحيث لا تستطيع أن تبقى مع هذه الأسرة، ولكنني أنصحك بأن تبقى مع أمك وأختاك أو أختيك وتنصحهما وتساعدهما حتى يهديهم الله عز وجل، فإن بلغت هذا فهذا ما تتمناه، وإلا فقد أديت ما عليك. ولا تلجي أمك للدعاء عليه، رغم أن بعض الأمهات هداهم الله تعالى ربما ينسحن وراء بعض المنكرات التي تفعله بناتهن، لا بدعوى الخوف عليهن ولكن بدعوى أنهن حرات يفعلن ما شئت. فنقول لك هذا في خارج حدود مسؤولياتي، ولا تملك إلا أن تنصح هؤلاء الأخوات وهذه الأخوات. قال: لقد ثبت في السنة وجوب الصدقة في الذهب، ذلك لي أثاري عليه. أثر علي ليس فيه التنصيص صراحة على مقدار العشرين، على أن الخلاف موجود في ثبوته، وإن كان كنت أعتقد أنه صحيح وقد صححه الشيخ الألباني، والذين ضعفوه إنما ضعفوه لأجل إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد ثابت صحيح على أن الجد المقصود هنا هو جد شعيب وليس جد عمرو كما بيناه فيما سبق. الله تعالى قال: بما تنصح طلبة العلم في التعامل مع أعطاء العلم؟ نقول: أنصحه بنصيحة، أسدوا النصيحة للإمام الذي يخبر، أسدوا له النصيحة باحترام وتوقير وأسلوب حسن، على أنكم تقصدون ابتداءه هو رجوع هذا الإمام بشفقة وإحسان، وليس المقصود الحكم عليه ابتداء. فأنا أقول النصيحة تعمل دورا أو تقوم بدور أو فيها الشيء العظيم مما يصلح أحوال الناس، فالنصيحة النصيحة، أي شيء يبلغك عن أي واحد أي كان فأرى أن تذهب إليه وأن تنصحه بينك وبينه، وتبين الشفقة أو كامل الشفقة عليه حتى يعني يأتي ما تنصحه. قال: لك رجل تاجر في سكنه يبيعه مرة ويشتريه مرة أخرى وهو نمال وزيادة، كيف السكنة تعرف في حوجها؟ ما أدري ما فهمش. أما إن كان المقصود بالتجارة هي السكنات يبيع ويشتري فنقول هذا يعني يعامل معاملة عروض التجارة. إذا الحد العام راسلها يحسب وجعته ويزيد. هذا إذا كان المقصود بهذا السؤال وهذا يعني إنسان يتاجر في السكنة يبيع سكنة ويشتري سكنة بشعة ويبيعها، هذا تنطبق عليه أحكام عروض التجارة، تنطبق عليه أحكام عروض التجارة، وهو أنه إذا بلغه وقت زكاة يحسب ما كان عنده بيت للبيع فإنه يدخلها في الحساب. على أني أقول يا إخواني فإن واحد المشكلة وقع كثير من الناس، بعض الناس شروا أراضي وعرضوها للبيع لكنها بقيت كاسدة، بقيت كاسدة عند تباع سنوات، هي كاسدة لسبب من الأسباب، إما الوثائق تاعها ما راهيش مليحة، إما عليها نزاع، إما أن المكان الذي توجد فيه تلك الأرض غير صالحة، أو إلى سبب أخر آخر. فإذا كانت الأرض كاسدة فإنها تعامل معاملة صاحب الدين المعزل، لا يزكيها إلا إذا باعها. ما إذا كان عنده أرض مباحة للبيع وهي من الأراضي اللي يعني ماشية لكنه هو طلب فيها المبلغ، يعني حب يجيب له السومة وهي مطلوبة، لكن يجيب المشتري يشوف السومة غالية، هذا تجب عليه الزكاة في كل محل بيعها لأنها عرض من عروض التجارة. هنا إن شاء الله تعالى قال هل تخرج الزكاة في حق طلبة العلم؟ ما أدري أي لغة تتكلم، فتلقى عليك هم لغة لترجمة الأسئلة تاعك، يعني هل تعطى الزكاة في طلبة العلم؟ أظنها الله أعلم. نقول نعم تعطى الزكاة في طلبة العلم، الفقراء طبعا طالب العلم غني له، لكن طالب العلم الفقير تعطى له الزكاة، و حتى ولو كان لم يكن فقيرا فقيرا فإنها تعطى الزكاة لمثل هؤلاء، لأن هذا طلب العلم، أقصد طلب العلم الشرعي يعتبر جميل بتاع الرياضيات، وما نشوفوا الحرام الرياضيات، لا نتكلم عن الزكاة لمن تعطى لطلبة العلم الشرعي. لماذا؟ لأن طلب العلم الشرعي باب من أبواب الجهاد في سبيل الله، ومن مصارف الزكاة قال الله تعالى وفي سبيل الله، والمقصود وفي سبيل الله هو الجهاد. وقال الله تعالى عن الجهاد قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسمى طلب العلم الشرعي نفيرا وهو باب من أبواب الجهاد، فيعطى طلبة العلم الشرعي الزكاة. ما هو حكم الجمع في المغرب والعشاء؟ قد جرت ضجة كبيرة في هذا الأمر بالتفصيل، هذا أتكلم عليه في أبواب الصلاة لا داعي لي إعادة الكلام عليه. قال رجل في نفسي ريب لم أذهب وإني أخشى على نفسي الزيت مما تنصحني. كلنا نخشى على أنفسنا الزيت، ومن لا يخشى على نفسه الزيت؟ هذا من محض الإيمان، هذا من محض الإيمان، وأن المسلم لا ينبغي أن يأمن مكر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى المسلم أن يطير بجناحين، جناح الرغبة وجناح الرهبة، جناح الأمن وجناح الخوف، حتى يسير في أمان. ما إذا غلب شيئا على شيء فإنه يهلك، كما أنه لا يجوز أن يأمن من مكر الله، لا يجوز أن يأمن من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. فخوفك هذا من محض الإيمان، لكن لا ينبغي أن يجعلك هذا بعيدا عن معاشرة الناس أو مخالطة الناس، فإن هذا ربما سيؤديك إلى الوسواس الذي يسميه المختصون بالوسواس القهري الذي هو أقوى الجنون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه،